فلسطينا رؤى
رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أهل السنة، أذكركم بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم وهيشات الأسواق في المساجد، يعني الجلبة والضوضاء التي تكون في الأسواق لا ينبغي أن ننقلها إلى المسجد، ينبغي أن تحترم نفسك وأن تحترم بيت الله عز وجل، لا تشوش على أحد، إما أن تسمع وتستفيد وإما أن تنصرف راشدا إلى بيتك. هذا ما ينبغي علينا أن نسلكه. لكن وهذا موجود، هذا المسلك القويم موجود في مساجد الأوقاف، مش حد بيرفع صوته أبدا، لكن مساجد السنة تتحول إلى ما يشبه الأسواق بهذه الطريقة. أنا أربأ بنفسي وبكم من أن نقع في هذا الخلق الرذيع. ثم أقول إن بلدنا لن يبنى إلا بالصدق والاتحاد، بالصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع. في أي عمل تعمله لله عز وجل لابد من هذين الأمرين: أن تبذل جهدك وأن تستفرغ وسعك. واحتج شيخ الإسلام رحمه الله بقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كل أمر أو كل هدف له سبيل لتحصيله، والآخرة أيضا لها سبيل، وهو سبيل وحيد. ولذلك قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن، ولا وسعى إيه؟ وسعى لها سعيها، سعيها لها سعي مخصوص. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بالصدق، الصدق في الاختيار، الصدق في الترشيح، الصدق في الكلمة، الصدق في العمل. وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذا الحديث صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وحسن الخلق مع الله عز وجل يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة، فهذه أعمال أنت تتقدم بها بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن تأخذ بكافة الأسباب لتحسين هذه الأعمال، ومع ذلك أن تكون على خوف ووجل من ألا تقبل هذه الأعمال. لكن هذا الخوف أو الوجل لا يدخلك في اليأس، لأن اليأس مذموم والعياذ بالله. قال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمامان أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى. فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يبقى هذا مسلك أهل الإيمان. ولذلك قال الحسن البصري، وتجد هذه المقالة في تفسير ابن كثير عند هذه الآيات: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. فالمؤمن يحسن أعماله غاية ما يستطيع قدر ما يستطيع، ومع ذلك يخاف الله عز وجل ألا يقبل منه. وكان وهيب بن الورد رحمه الله إذا تلا قوله تعالى يبكي، إذا تلا قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويقول خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف أن لا يقبل منه. خليل الرحمن يخاف أن لا يقبل منه. توقفت عند هذه العبارة لوهيب رحمه الله، فوجدت فعلا أن هذا الموقف كان بعد أن ابتلي إبراهيم عليه السلام ابتلاءات شديدة نجح فيها كلها، ومنها أنه أمر أن يذبح ابنه فشرع في هذا الأمر. تصور، ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فينبغي علينا أن نكون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا في أقوالك، كن صادقا في أفعالك. شوف هذا الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يجلس في المسجد مكتئبا حزينا، فدنا من الرجل. شوف العالم وتواضع العالم. لكن احنا النهارده لنقص علمنا، اي واحد بيصيب حظ من العلم يبقى هو الشيخ المطنطن، ويبقى داخل نافخ نفسه على الناس، وهذا من علامات العلم غير النافع. والا فالعلم النافع هو الذي يورث الانسان تواضعا لله عز وجل ولخلقه. فقال له: ما لي اراك مكتئبا حزينا؟ قال: علي دين لفلان حان موعده ولا اجد سدادا. فقال ابن عباس: وتحب ان اكلمه؟ لا، ما معوش فلوس يسكت، يريد ان يساعد باي طريقه، هو معتكف في المسجد. وتحب ان اكلمه؟ لا. قال: ان شئت. قال: هيا. واخذا عليه فاستوقفه الرجل وقال: ونسيت ما انت فيه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا، لم أنس، ولكن حدثنا صاحب هذا القبر والعهد به قريب صلوات الله وسلامه عليه. ودمعت عين ابن عباس. قال صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها. هو ده، لأن بعض الناس يقول لك إيه، تعال نعمل منظر كده عشان بس ما يقولش إن إحنا ما عملناش. لا، هذه الأعمال لا تقبل عند الله عز وجل ولا تساوي شيئا. حتى يبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 70 يوما في مسجدي هذا صلوات الله وسلامه عليه. وهو يعلمنا أن نكون من الصادقين في أفعالنا، كما علمنا ألا نحتقر من المعروف شيئا. يعني أنت في بناء هذا البلد يمكنك أن تبنيه بأبسط شيء، ألا تلقي أذنيك للكذبة، لأن هذا يدمر الدنيا. دليل واحد، نمرة اثنين، ألا تنشر الأخبار قبل التثبت من صحتها. أما الأولى فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. وأما الثانية ففي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يجي واحد يتفزلك ويقول لك على كل حال، أنا رويت الخبر بصيغة التمريض، قلت يذكر عن فلان، يروى عن فلان. أذكره بحديثين، الحديث الأول ما رآه مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بئس نطية المسلم زعموا. ويقوى في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله يكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر في صحيح مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا، إشاعة النعماء بين الناس، الإحسان إلى من انحرف عن الجادة حتى يعود. لا ينبغي أن نعامله بالطريقة التي يزداد بها شرودا، ينبغي أن نأخذ ما دمنا أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام ودعاة هدى صحيح إن كنا صادقين، إذا ينبغي ألا نسلك معهم المسلك الذي يؤدي إلى المزيد من شرودهم، وأن نعتصم بالأخلاق القويمة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ربنا هيكلمك سبحانه وتعالى، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. طب ما في شق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ومن هنا قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. طلاقة الوجه، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق في حديث أبي ذر، والكلام اللين في حديث عدي رضي الله عنه: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إن استطعت وإن كان عندك فضل مال فعد بفضل مالك على من لا مال له. لقد نهبت هذه البلد وأكثر من 50% من سكانها تحت خط الفقر. لا ينبغي أبدا أن نذكر هذا الكلام وأن نتأسف في أنفسنا وينتهي الأمر بنا عند هذا الحد. لابد أن نكون إيجابيين. حاول إن كان عندك فضل زاد، يعني زاد فاضل عن حاجتك، أن تعطيه لمن لا زاد له. إن جاءك ثوب جديد فاحمد الله عز وجل وقل دعاء الثوب الجديد وتصدق بالثوب القديم على إنسان لا ثوب له، وهكذا. ينبغي أن تعود نفسك على الإيجابية، ما تقولش ما هم هيعملوا، لا. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ده جهاد بالمال في هذه الفاقة التي نحن فيها. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلا اقتحم العقبة. هناك عقبة كؤود تنتظرنا بعد أن نرحل إليه عز وجل. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ تهويل. طيب كيف نقتحم هذه العقبة؟ فك رقبة، مفيش، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في أيام الفقر والجوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال بعض المفسرين كما حكى الحافظ ابن كثير رحمه الله مسكينا ذا مقربة، أي الذي يلتصق جلده بالتراب لأنه لا فراش له ولا ثوب له. وقال كثيرون هو ذو العيال الكثير والمال القليل. ذو العيال الكثير والمال القليل، إطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إحنا في هذه الأوقات عليك أن تهب وأن تبحث، إياك أن يأتيك فقير أو حتى لو كان رجلا يدعي الفقر، إياك أن ترد، ينبغي أن تتفحص أمره، قد يكون جائعا إن لم ترحمه أنت وأنت من أهل السنة فمن يرحمه؟ من يرحمه؟ ينبغي علينا أن نكون من الصادقين في أقوالنا وأفعالنا، وأن نبذل غاية وسعنا في تحسين العلاقات ببعضنا البعض. هذا يقودنا إلى النقطة الثانية وهي الاتحاد. الاتحاد قوة. كان زمان في كتب المطالعة قبل شرشر وفتفت وما إلى ذلك قصة أن رجلا أحضر أولاده وأعطى كل واحد منهم عودا وقال له اكسره عودا من الحطب، فكسر، ثم أمر كل واحد أن يحضر عودا، فلما أحضروا الأعواد جمعها في حزمة وقال لهم اكسروها فلم يستطيعوا. الاتحاد قوة. ولذلك أمرنا الله عز وجل فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. هذا الاتحاد لكي نستطيع أن نبني بلدنا مع الفرقة. الفرقة والنزاع شر وهو قرين فشل والعياذ بالله. قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني هذا عدم التنازع والتآلف مع إخوانك المسلمين يحتاج منك إلى صبر، ليس الأمر بالهين. النفس تميل دائما إلى أن تتخذ موقفا ممن يهاجمها مثلا أو يعتدي عليها. لا، حاول أن تتذرع بالصبر، وحاول أن تعامل الناس بقانونك أنت لا بقوانينهم. وقانونك أنت إن كنت ملتزما مستقيما هو قانون الشرع، هو الكتاب والسنة. ولتتذكر هذه القصة، والله الحقيقة الواحد كما قال الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. يعني هذا القصص كله يدور حول وحدانية الله عز وجل والعبودية له. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. التاني بيقول له هقتلك. ده بقى ما قالوش ده أنا هقتلك وقت اللي يشدد لك وقت الأهلك زي ما الناس بتعمل. لا، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه بقى؟ إني أخاف الله رب العالمين. شيلها أنت، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك. شيل أنت يا عم، أنا مش هشيل. ولذلك أنا أقول دائما يا جماعة إياكم والفعل، كن صاحب رد الفعل لا تكن صاحب الفعل أبدا. كن صاحب رد الفعل وعامل الناس بقانونك. وتذكر هذا الحديث كالقاعدة، إنما يعني هذا الحديث أسوقه مساق القاعدة فقط. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. كذلك في العلاقة مع إخوانك المسلمين، اجعل يدك ممدودة دائما، وأحرص على إشاعة النعماء بين الناس. وهذا بالكلام الطيب والوجه الطليق والتزام حسن الخلق والتراحم وما إلى ذلك. إشاعة النعماء تبعث على التفاؤل، والتفاؤل ينشط النفس ويدفعها أو يحملها على العمل. فالتنازع يترتب عليه الفشل، والتنازع يترتب عليه في الآخرة النيران والعياذ بالله، النيران وعلم بكل الجنة. روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابلتم؟ أفشوا السلام بينكم. فهما قاعدة ثانية، القاعدة الأولى الصدق في القول والعمل، والقاعدة الثانية أن تحترم حرمة المسلم، أن تحترم حرمة المسلم، دمه وماله وعرضه. وعدم احترام حرمة المسلم هذه هي الفتن، هي الفتنة. الفتنة عبارة عن إيه؟ الفتنة تحمل الناس على أن يستحلوا محارم الله، الدماء أو الأموال أو الأعراض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يصلي ويصوم ويحب ويتصدق، وهذا يكتب في صحيفة أعمال الآخرين الذين اعتدى عليهم في الدنيا في زمان الفتن والشقاق. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله عز وجل أن يجعلهم إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يبارك العروسين وأن يرزقهما بالذرية الصالحة، وأن يبارك الدكتور محمد عبد السلام، واجعلنا إياهم جميعا من عباده المخلصين، والعاقبة عندكم جميعا في المسرات. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يحفظك يا سيدنا.
جزا الله شيخنا الكريم الحبيب أبا عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد المقصود خير الجزاء على هذه الوجبة النافعة لمن استمع وأنصت وتدبر. وهذه يعني وجبتنا لكم، هذه إيه؟ وجبتنا لكم. وزعنا العصير عشان ايه؟ نهدم. فأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. طبعا بعد الوجبة دي عايزين ايه؟ بعد الوجبة ايه؟ الفاكهة. خلاص مش هتكلم، محلي حاط الفاكهة. الفاكهة فاكهتنا وحبيبنا، حبيب القلوب، صاحب الكلمة الطيبة الرقيقة الرقراقة، أبو أحمد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسان حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة، هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. واسمحوا لي أن أخص بالتحية أخي الحبيب دكتور محمد عبد السلام، وأن أبارك له وأن أهنئه على زواج ولده وولد عبد الله، وأسأل الله أن يبارك عليه وعلى عروسه وأن يجمع بينهما في خير. واسمحوا لي أن أخص بالتحية أيضا مشايخنا الأفاضل وأساتذتنا الأجلاء الكرام، وأقول لكم جميعا طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبلغة الفلاحين اللي زي في المنصورة، منورين المنصورة. ونحن في انتظار أخي الحبيب أبي عبد الله الشيخ عايض القرني، وهو في المنصورة الآن بفضل الله يتناول طعامه، وسيأتي إليكم قريبا جدا إن شاء الله.
بس أحيانا الرقم
ليلة
الطريق.
أي نعم الآن حدش يمشي نعم للصبح يا أحمد ونصحر وكل ولا يهمك. السيارة 5478 والأحرف بقى دال عين ألف.
أفل الطريق دي.
أفل الطريق. يا ريت الأخ صاحب السيارة جزاه الله خير. أنا في نقاط سريعة جدا لن أزيد عن 5 دقائق تحت هذا العنوان الجميل. الله يكرمك. والدكتور محمد عبد المقصود بيقول أنتم تجيدون وضع العناوين، وهذا العنوان وضعه إخواننا في الجمعية الشرعية. فيعني تحت هذا العنوان معا. ما شاء الله. بس أنت تأتي بالزبد ما شاء الله. يعني أنت لو تدبرت الكلمة لنا دكتور محمد عبد المقصود، وعد ما شاء الله قدر الأحاديث النبوية الصحيحة التي ذكرت والآيات، هذا والعلم. قال الله قال رسوله، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. أنا في نقاط سريعة تحت هذا العنوان معا لبناء مصر. أولا
قل اللهم بارك وسلم،
فقلت ما شاء الله.
أولا لن تبنى مصر إلا بالدين، واحفظوها مني، لو لم تخرج من هذا المكان إلا بهذه الجملة لكفى. أول خطوة على طريق البناء الاعتصام بالله جل وعلا وبحبله.
تفضل 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 يا شيخ.
طيب الشيخ عائد وصل وأنا سأكتفي بهذا القدر، والحمد لله قلت كلمة وافية وكافية. ويسعدني أن أقدم لكم ضيفنا الكريم أبا عبد الله الشيخ عائد القرني، أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده. والسلام عليكم ورحمة الله.
ما شاء الله يبشر. حياكم الله. قرب من الميكروفون.
اخواننا بارك الله فيكم الهدوء، واللي واقفين يجلسوا لو سمحت. ان شاء الله كلمة ترحاب بضيف مصر الكبير يقدمها الدكتور أحمد حمدي. تفضل بسرعة كده. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأني في حضرة العالم الشاعر الدكتور عارض القرني أحببت أن أهديه تحيتي شعرا. ألا يا عارض القرني سلاما، إذا ما قلت أسكت الكلام، حضورك مصر زودها ضياء بطلعة فارس قشع الظلام، غدوت لدين ربك خير داع، وكنت بقلب من غدروا سهاما، تملكني القريض فهاج شوقي وأطلق في محبتكم زماما، ومنكم كم تعلمت القوافي وكنت بساحة الفصحى إماما، أحملك الأمانة. ومنكم كم تعلمت القوافي وكنت بساحة الفصحى إماما، أحملك الأمانة دعم مصر، فإن قامت فصرح الدين قاما، ورفرفت العروبة في شموخ وما عرفت بنهضتها سقاما، وغزة شاهد لما أرادوا بغدر أن يذيقوها الزؤاما، وظنوا مصر تنأى عن أخيها، وظنونا إذا بطشوا نعاما، فجاءهم الذي لم يحسبوه أتى مرسي فسفهم الرضاما، ورفرفت العروبة في شموخ وما عرفت بنهضتنا سقاما، وغزة شاهد لما أرادوا بغدر أن يذيقوها الزؤاما، وظنوا مصر تنأى عن أخيها، وظنونا إذا بطشوا نعاما، فجاءهم الذي لم يحسبوه أتى مرسي فسفهم الرغام، سلاما عائض القرن وإني ومهما قلت لم أنصف مقام.
الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الإمام المعصوم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل، وعلى آله والأصحاب ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام سلاما خاصا لشيوخ الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة للذين شابت رؤوسهم ولحاهم في خدمة لا إله إلا الله، وفي خدمة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام لأهل المنصورة، منصورة بإذن الله، تاريخكم وصلنا ودرسناه، وتاريخ بطولات المنصورة وما فيها من أخبار، وتستحقون أن تسمى المنصورة، فمن نصر إلى نصر بإذن الله. شكرا لكباركم وصغاركم، للرجال وللنساء، إنا محيوك. أشكر أخي لفضفوه الشاعر وأرد عليه شعرا بشعر، والشعر بالشعر ليس ربا إذا كان يدا بيد. إنا محيوك يا مصرا، يجوز مصرا على النصب لنصب قلب المحب واقفا، ويجوز بالرفع لأن الله رفع قدركم، ويجوز للبناء لأن الله بنى لكم صرح التوحيد والحضارة، فنسأل الله أن يتقبل فجر مصر كما شئت إن شئت على البحر وإن شئت على البر وإن شئت على قلوبنا وعلى رؤوسنا.
ما شاء الله.
إنا محيوك يا مصر فحيينا، واستنزفي فيض دمع من مآقينا، طال انتظار هوى صب لأرضكم، متيم ليرى نور المحبين. فاليوم حان عناق الروح وانبعثت أشواق ود يشاجينا يناجينا. يا مصر كل حديث في جوانحنا من ذكرياتك ريحانا ونسرينا، ليسقي عهدكم عهد السرور، فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا. إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العشر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. أنا إذا تكلمت عن مصر، أنا من 30 سنة تأتيني نشوة جياشة، وتأتيني أبيات وعبارات وقصص وأخبار وأشعار، لأن أساتذتي أصلا من مصر، ودرست عليهم في السعودية، وفدوا إلينا علماء ومربين وأساتذة ودكاترة، فأنتم رواد تاريخ ورواد حضارة وهالنهضة. وإذا نهضت مصر نهض العرب والمسلمون، وقام حظنا وتم نصرنا. فيا أيها المصريون ارفعوا رؤوسكم عاليا وقولوا لا إله إلا الله، واعتزوا بحق الإسلام، فالله معكم أيها الشعب العظيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فالله معكم، ولا أقوى من الله ولا أعظم من الله. والله يا غافلا عن طريق الحق يا ساهي، ارجع إلى الله واستلهم على الله، والله والله لا تلقى سوى الله. أيها الأحباب، جئت حي الجمعية الشرعية التي وصل نفعها في أرجاء كثيرة من العالم الإسلامي. أحيي منهجها، أحيي مسيرتها، أحيي شيوخي وأساتذتي، أحيي الشيخ الفاضل العلامة الشيخ محمد حسان الذي دعاني من السعودية، أحيي أصحاب الفضيلة، أحييكم أيها الوجوه المؤمنة. كيف نخاف على الإسلام وأنا أنظر هذه الجموع المصلية الساجدة لله؟ المستقبل بإذن الله لنا. وأنا أذكركم بقول الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي منا أعظم من منة الإسلام والإيمان؟ وأنتم صناع للمبدأ الحق وحفظة وجنود، لأن منكم أنتم المجاهدين والمربين والمضحين. وإذا أتى حرب على الأمة أو أزمة، كان المصريون في المقدمة، سواء في حرب اليهود أو في حرب التتار أو في حرب الصليبيين أو حرب الملاحدة المناوين للدين. فأنتم دائما قدركم في مصر أن تكون مصر رائدة، فلا تتنازلوا عن محل السيادة والقيادة والريادة. وإذا عزكم الله بالإسلام فقد اختاره لكم دينا وشريعة وأخلاقا وآدابا. ما هي الوشيجة التي جمعتني بكم وأتت بي من مهبط الوحي؟ إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقرأها في عيونكم، في وجوهكم، في أطفالكم، في شيوخكم، في رجالكم، في نسائكم، في كل رجل يؤمن بالله عز وجل في هذا البلد. أنا بشرت قومي قبل أن آتي وسلمت عليكم كما سمعتم بما سلم عليكم شاعركم حافظ إبراهيم، حيث يقول: إني أرى وفؤادي ليس يكذبني، إني أرى وفؤادي ليس يكذبني شعبا يحف به الإجلال والعظم، أرى جلالا، أرى نورا، أرى ألقا، أرى جموعا تحيينا وتبتسم. الله أكبر، هذا الشعب نعشقه، هذا هو النيل، هذا المفرد العلم.
فعلى هذا نقول أذكركم بقول الله، وقد شرح المفسرون: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لم يذكر منة الصحة ولا العافية ولا القصور ولا الدور. وإذا أتينا إلى العالم اليوم نفتخر بالروايات، فعند العالم من الروايات أكثر مما عندنا الروايات والقصص، وقد نال أكثر من 98 الذين حازوا جائزة نوبل غير مسلمين. فبالله عليكم نأتي بقصة مكذوبة ورواية لنزاحهم في عالم الرواية؟ وإذا جينا بالصناعة نباريهم، فهم الذين أنزلوا المراكب الفضائية على المريخ وعطارد واحتلوا القفار والبحار، فبالله عليكم نأتي ونحن مبتدئون في الصناعة؟ وإذا جئنا بعالم الاختراع والاكتشاف فقد سيروا الهواء والماء، إذن فما هو فخرنا؟ ما هو سر شرفنا؟ ما هو انبعاثة انطلاقتنا الكبرى؟ إنه الإيمان، إنه الإسلام. ولذلك دائما يذكرنا الله بذلك: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قل ارفع، اذكروا المصحف القرآن السنة شرفكم. قال مجاهد في قوله سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال شرف لك ولقومك. وسبحانه: هو لم يكفهم هل أنزلنا إليك الكتاب؟ إذن فاحمد الله على هذه المنة الجليلة، النعمة. لا يعفى أحد، لا مرحبا بفيلسوف لا يسجد لله، لا أهلا بمفكر لا يؤمن بلا إله إلا الله، لأن المسألة مسألة إيمان، مسألة خدمة لهذا الدين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. ثلاث وقفات. لماذا قال بعثني ولم يقل أرسلني؟ قالوا: لأنه بعث من قبور الإنسانية وهي مدفونة في تراب الوثنية والجاهلية، فكأنه بعث من أموات فأخرجهم بإذن الله. حتى يقول شاعركم أيضا أمير الشعراء شوقي يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أخوك عيسى، انظر البلاغة والفصاحة، أخوك عيسى عليه الصلاة والسلام، وعلى عيسى الصلاة والسلام، وعلى موسى الصلاة والسلام، وعليهم كلهم الصلاة والسلام، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشا من الديم. يقول: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمن. إذن بعث عليه الصلاة والسلام، قال به من الهدى والعلم. لماذا ما قال العلم وسكت أو الهدى وسكت؟ فالعلم هدى والهدى علم، لأن الهدى هو العمل الصالح، والعلم العلم النافع. فمن ليس عنده علم نافع لا ينتجه الله ولا يوفقه ولا يحفظه، والذي عنده عمل غير صالح لا ينجيه الله ولا يحفظه ولا يرزقه فوزا. قال العلم، لأن بعض الناس عندهم علم بضلالة، قال: فبما علم، شوف علم لكن بلا عمل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. إخوتي احفظوا عني سطرا أو سطرين أهديها لكم هذا اليوم: ثواب من عمل بعلمه، ثواب من عمل بعلمه أربع ثمار، ثمار وأربع مصائب لمن ترك العلم العمل بالعلم. أما الثمار من تعلم العلم وعمل به فأربع: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا لمن عمل بالعلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة. ليس عندنا فلسفات. قال الشاطبي: الشريعة لا تأتي بأسلوب أو لا تأتي بألفاظ وطريقة فلسفية ولا فكرية ولا علم كلام ولا ثقافة عامة، عندنا قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما من ترك العلم وعرض عنه، قال: فأربع مصائب، أربع عقوبات: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أتيت أشارك مشايخي والحضور في كلمات في المنهج الصحيح الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، ويلخص بأنه تعريف بالحق ورحمة بالخلق، تعريف بالحق سبحانه ورحمة بالخلق. فإن مشروعنا نحن كدعاه طلبة علم كما يفعل المشايخ هو الرحمة بالخليقة والتعريف بالخالق سبحانه. رحمة تعريف بالحق ورحمة بالخلق، فيعرفون بالتوحيد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والثالث رحمة، والثاني رحمة بالخلق، يرحمون عباد الله فيأتون بهم برحمة ولطف فيدخلونهم إلى جنات النعيم، كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. اسمع القصة ملخصة. أرسل علي بن أبي طالب طبعا إلى اليهود، وعلي متجهز، علي أبو الحسن متهيئ لقطف الرؤوس في أي معركة، قلبه يهاب الأسد وعلي لا يهاب. فخرج بالسيف، فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال: على ماذا يا رسول الله ترسلني؟ قال: ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن تعاليم المنهج في رحمة بالخلق وهو الذي تحتاجونه الآن في مصر كما قال مشايخكم، اللطف مع الآخر، التعامل برفق كما قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا أن نعمل بما تعلمنا ونطبقه، فلا نتكلم بكلام مجرد عن العمل. قال سبحانه: قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أما النعمة التي تمت والرسالة التي كملت، فقد نزلت فيها آية يقول يهودي لعمر: لو علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا كما في البخاري. فقال عمر: إني أعرف، يعني هذا سيكون مثل العيد الكبير عندنا، اليوم الذي نزلت فيه والمكان، نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو في عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام بالدين. باختصار يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. هل بقي في الدين نقص؟ هل نحتاج من أحد ليقترح علينا؟ هل لأحد أن يزيد؟ هل لأحد أن يضيف؟ هل نحن بحاجة إلى كلام حتى العلماء؟ العلماء فقط مبينين وسارعين. ذلك يقول الشافعي في كتاب الرسالة: فصلى الله وسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام، فكل خير إنما أتانا من طريقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال: فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. أكملت لكم دينكم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. الله الله الابتداع، وإنما هو اتباع لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال: وأتممت عليكم نعمتي. أنا أسأل سؤالا: ما هي النعمة الدنيوية التي تمت على رسول الله عليه وسلم؟ أغرفته من طين في المدينة؟ أناقته التي لا تساوي 100 درهم؟ الحجر الأسود الذي يربط، الحجر الذي يربط على بطنه؟ الشملة التي يفترشها؟ فراش الحصير الذي ينام عليه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم؟ لا، نعمة الهداية، الإيمان، التوحيد، الاستقامة. إخوتي في الله، قال سبحانه: أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النور معكم أنتم تحملونه، ولكن نريد تفعيله والعمل به ونشره. أيها الربانيون، من أراد الربانية فعليه بتعلم العلم النافع والعمل به وتعليمه والصبر على ذلك ليكون ربانيا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن الربانية منطلقها المسجد، وأحسنتم أن جعلتم نشاطكم في المسجد وجمعيتكم في المسجد وانطلاقتكم من المسجد. فقد كان عليه الصلاة والسلام في مسجده يبني ويؤلف القلوب ويدرس الأرواح ويفتي الناس ويخطب ويعلم الجاهل ويداوي المريض صلى الله عليه وسلم ويصلح بين الناس ويستمع الشعر الفصيح الناصع القوي في المسجد ويقرب المنبر لحسان ويقول هجوم روح القدس يؤيده ويستمع الخطابة صلى الله عليه وسلم ويقسم في المسجد صلى الله عليه وسلم. وكان يستقبل الوفود في المسجد صلى الله عليه وسلم ويعتكف في المسجد ويتعبد في المسجد، ويوم ترك المسجد مثل ما قال الشيخ عبد الحميد كش غفر الله له، يقول كان الجامع مذكرا حيا مزدهرا يوم كان مذكرا، فلما أنث الجامع ضعف فسار مكان الجامع جامعا. فنحن بحاجة إلى جامع ومسجد ينطلق منه أبناؤنا وشبابنا ورجالنا ونساؤنا وفتياتنا، ثم يأخذون التخصصات في أي معلم من معالم الحياة. إخوتي، أنا أذكر المنن التي نعيشها نحن، وأنا ألخص رسالتي لكم، سامحوني على الاستطراد، هو أسلوب أدبي، في كلمتين. أولا، إني أحبكم في الله، والله ما جئت لجاه ولا نسب، والله يحاسب على النيات ولا لمال، ولكني أتيت لأعانق وأصافح وأحيي هذا الشعب المؤمن العظيم المناضل المجاهد الذي نحبه، والذي أثرى الساحة الإسلامية بالعلماء والمربين والمخترعين والمكتشفين والرواد والدعاة. وأقول شكرا يا شعب مصر العظيم على ما قدمت للأمة، وما قدمت للتاريخ، وما قدمت للعالم، ومزيدا من العطاء. وأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من العبقريات والألمعيات والريادة، فالأمة بحاجة إلى عقولكم وريادتكم، وأنتم في المقدمة. الثاني، أنا قلت إني أحبكم في الله. الكلمة الثانية، لا تحزن أيها المصري، ولا تحزني أيتها المصرية. من عنده قلب مليء بلا إله إلا الله ويسجد لله، فوالذي نفسي بيده لو نام على التراب ولم يجد إلا كسرة خبز وماء لهو الغني من أكبر أغنياء العالم. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طريقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. إذا كان معك لا إله إلا الله، فأنت الغني بلا عشيرة. كل حاجة ما السلف، الغني بلا عشيرة، الغني بلا مال، القوي بلا جنود، صاحب الجاه بلا عشيرة، الراضي بلا منصب وبلا سبب وبلا حسب. إذن لا تحزنوا، لا تحزنوا، فالمستقبل لكم، لأن الله يعدكم ذلك. أنا لم أعدكم ربنا، لأن مدرسة الشيطان تعد التخويف وتعد بالهزيمة وتعد بالاختلاف. سبحانه، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فأغلقوا مدرسة الشيطان الرجيم وجامعة إبليس التي تأمر بالفحشاء وتعد بالهزيمة والفقر، وافتحوا جامعة ويعدكم مغفرة منه وفضلا، واسمعوا لنداء لا تحزن إن الله معنا. قل لقلبك أيها المصري المجاهد المناضل الصادق، قل لقلبك في الأزمات لا تحزن إن الله معنا. إذا رأيت التربص بالدين بالإسلام بالفضيلة بالحق، فقل لا تحزن إن الله معنا. إذا هددت بالفقر أو الإملاق أو المجاعة أو الفشل، قل لقلبك لا تحزن إن الله معنا، هي مسجلة في كتاب الله عز وجل. ولذلك ينبغي عليك أن تنطلق بقوة، لأن يقول لنا سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ارفعوا رؤوسكم أنتم الأعلون. يوم تصلي هذه الصلاة أنت أرفع الناس، يوم تسجد الله الدنيا تحت قدمك، كل ما في الدنيا تحت قدمك، لأنك أشرف مخلوق ما دام أنك تصلي. الحمد لله، أمر بالشوارع في مصر، وأتيتكم بعد الثورة، ثورة النضال، ثورة النصر، ثورة مصر، ثورة الإباء، ثورة الصمود، وأمر وإذا المساجد بالأذان لها جلجلة، وإذا التكبير له صلصلة، وإذا قلوب المؤمن لها زلزلة، نور على نور، نور الإيمان ونور المسجد ونور القرآن. ولو أنه نور فريد عذرته، ولكنه نور وثان وثالث. وأجد الحمد لله مسيرة البناء، أنتم في ورشة عمار، انتهيتم من ثورة الثورة على الاستبداد، بدأتم ثورة البناء، ثورة العلاج، الدواء، ثورة الغذاء، ثورة الإبداع، ثورة الصناعة، ثورة الزراعة، ثورة التأليف، ثورة الإعلام الصحيح الصائب المسدد، فهنيئا لكم. أقول لا تحزنوا وعندكم التاريخ المشرق، فإننا نعترف نحن العرب والمسلمين والعرب والمسلمون بالأقدمية والريادة لكم في الكفاح عن مقدرات الأمة وعن رسالتها. وكم من غارة صدها شعب مصر عن أمة الإسلام، فجزى الله أهل مصر رجالا ونساء خير ما جزى أمة وشعبا عن رسالة ربها ودين نبيها وإسلامها وإيمانها. ومزيدا بارك الله فيكم. ولذا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بعض الأدباء يقول الأعلون، اسمع، قال الأعلون من هجى، والأعلون سندا، والأعلون رسالة، والأعلون قبلة، والأعلون سنة، والأعلون هوية، والأعلون بإذن الله عزيمة وإرادة. الأعلون العالي لا ينزل أسفله، الناجح لا يتأخر، وهذا هو مسألة العلو. يقول سبحانه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام: وأنا في الجمعية الشرعية التي ذكرني بالشريعة وفضل هذه الشريعة ومحاسنها. ولهذا يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الصحيحين عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن الحواري راوي الحديث، يقول: سبب نزول هذه الآية كان بين أبي الزبير بن عوام ابن الصفية، يعني بينهم خلاف وأنصاري، فدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول شوقي: وإذا في الحكومة، يعني في القضاء، يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا حكمت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء. انتهى الموضوع. فحضر يحكم صلى الله عليه وسلم وهو العادل، حتى إني بالمناسبة كان صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، أعطى بعض الأعراب أو بعض مشايخ القبائل، أعطاهم 100 ناقة، فقام رجل فظ غليظ شرس أمام صلى الله عليه وسلم قال: اعدل يا محمد. هذا في الصحيح، هذا في الصحيح أصله عند البخاري ومسلم، ذكر القصة بكمالها. يقول: اعدل يا محمد، بالله تصوروا عليكم، بالله قفوا لحظة، من يقول صلى الله عليه وسلم اعدل؟ لا إله إلا الله. يقول الطنطاوي معلقا: إذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم فقد انتهت العدالة من الدنيا ولا يعدل بعده أحد، وقد نزعت العدالة من العالم تماما ووقع الظلم على البشرية. قال صلى الله عليه وسلم: يعني أنا، يعني تخاطبني أنت أعرابي كذب فظ جاهل بليد غبي، يقول اعدل يا محمد. قال أنا؟ قال اعدل. قال: خبت وخسرت وأحمر وجه صلى الله عليه وسلم، من يعدل إذا لم أعدل؟ أجل بعدي من يعدل؟ من القاضي الذي يعدل بعده؟ من الحاكم الزعيم الذي يعدل بعده؟ من الشيخ؟ من العالم؟ من يتجرأ يقول كلمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعدل؟ وفي لفظ ضبطه مسلم: خبت وخسرت. إن خبت أنا وخسرت، أو خبت وخسرت، من يعدل؟ ثم يلتفت إلى الناس: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول: الله استأمنني على الرسالة، على الكتاب، على السنة، على المنهج، ولا تستأمنوني على إبل وبقر وغنم أوزعها عليكم. صدق بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فأتى صلى الله عليه وسلم في حديث الزبير يحكم بين أنصاري، وهو مسلم الأنصار لكن غضب، وبين الزبير ابن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صفية. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحم الأنصاري وقام بصلح وليس بحكم. قال: دع الماء إلى الكعب، إلى كعبك للأنصاري أو للزبير، ثم تركه ينزل إلى مزرعة الأنصاري. فغضب الأنصاري، قال: إن كان ابن عمتك، ها تحكم لأنه ابن عمتك يخاطب بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فغضب صلى الله عليه وسلم، قال: اترك الماء إلى الجدر، هذا هو الحكم. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنني أخرج بتلخيص للآية في معناه عند كثير من المفسرين، أنه ينبغي عليك أن تتحاكم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حياتك، في سمعك، في بصرك، في قلبك، في نيتك، في لباسك، في كلامك، تحكمه في نفسك. تحكم من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كل الأقوال إذا عرضت على قوله فإن تعرض على قوله فقوله هو البرهان صلى الله عليه وسلم، والأفعال تعرض على فعله صلى الله عليه وسلم، والأحوال تعرض على حاله. حتى قال مالك كلمة رائعة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك والله إني أرثي البعض المثقفين هداهم الله. ارحموا مثقف الأمة، وارحموا مفكر الأمة، وارحموا الفلاسفة، وارحموا الشعراء، وحاولوا أن تجذبوهم برفق ولين. أنتم خير، يقول مثل ما قال أبو هريرة: أنتم خير عباد الله، تأتون بعباد الله في السلاسل تدخلونهم جنات النعيم. والله ولي الله وحبيب الله من أتى بعباد الله إلى منهج الله وأدخلهم في جنة الله. ووالله الذي لا إله إلا هو لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله لا يهتدي الناس بالكلمة الفظة ولا الغليظة ولا بالسب ولا باللعن ولا بالشتم. ادفع بالتي أحسن، وقل لعبادي يقول التي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم. تعالوا بعباد الله. أنا بالمناسبة لما ذكرت المفكرين والفلاسفة يظنون عندهم ميراث غير ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. والشهرستاني صاحب الفرق فيلسوف طبعا متكلم 60 سنة يبحث في الفلسفة وغلط، ما شاء الله تبارك الله ما اهتدى للكتاب والسنة. 60 سنة يبحث عن الهدى عند سقراط وبقراط وعند ابن سينا وعند الفارابي، ثم في الأخير يقول لا عمري، يحلف بالله يقول والله ما حصلت هدى، والله ما حصلت نور. ما شاء الله عليك، ما لفيت شوي، روح يمين يا أخي تجد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما تعرفت على المدينة، ما سمعت غار حراء. قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كفا حائر على ذكر أو قارعا سن نادمي. فرددت عليه بيتين، قلت لا اسم الأستاذ هو فيلسوف، قلت يا لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا عليه الصلاة والسلام رسول الهدى المبعوث من خير هاشمي، فوالله لو قد زرته، لو قد زرته الدهر مرة لما صرت نهبا للنصور القشاعم. إخوتي صدقوني إنكم كأنكم تلقون علي الكلمات أنتم، وكأنني أخذ العبارات منكم. نحن في سبيل الله مشينا لا تعد، هي شيء بسيط 6 ساعات في الطريق وكأنها 6 ثواني. حتى قلت لأخي السائب الصحابة تقطعوا في قندهار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي نهر اللوار وعلى ضفاف الراين وعلى سور الصين العظيم وماتوا جوعا ودفن منهم ناس في الهند وفي السند ونحن ناتي فقط، فيستقبلنا الناس في مجالس مزينة ومساجد مكيفة وسيارات فارهة، ثم ناتي إلى أحباب يمدوننا هم بمدد النور من أبصارهم وعيونهم، فكأنهم يلقفونني الكلام وكأنهم يعطونني عبارات. فرحمكم الله جميعا ورحمني معكم ورحمني بحبي لكم وجمعني بكم في الفردوس الأعلى. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. أظن استأثرت بالحديث بين يدي المشايخ، فأنا أترك، أريد أن أستمع من شيوخي الفضلاء الذين يكبروني علما ومكانة وسنا، وقد تابعت ما يقدمونه في الإعلام، وأنا ممن يحبهم في الله وأؤيد هذه المسيرة المباركة وهذه الوسطية وهذا الاعتدال في الطرح ورد الشباب إلى الكتاب والسنة وإلى قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا قلت البارح لأخي الشيخ محمد حسان المنهج والكلام والحديث الذي فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 20 سنة تسمعه وهو نور على نور. والكلام المختلف من أجل الدنيا في اليوم الثاني ينتهي كما تنتهي الجريدة وكما تنتهي الصحيفة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنتم في مصر مطلوب هذا الذي نلمح إليكم. أنا زرت الدول العربية، زرت ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ما يقارب 40 دولة، وعيونهم على مصر. صدقون ليس مجاملة. حتى يوم خرجتم أنتم، أنا كنت أصلي في الهند في جامعة نور بندي القريبة من نيودلهي، فصلى بنا إمام هندي وأنتم في ميدان التحرير في تلك الجمعة، فكان مصلون ما يقارب 20,000 يقول اللهم انصر الشعب المصري، اللهم انصر الشعب المصري. أنا كنت من المصلين وألقيت كلمة بعد الصلاة في ذلك، لأن قدركم أن تكون في المقدمة، وقدركم أن تكونوا حمل الرسالة وأبطال ورائعين بإذن الواحد الأحد وأنصار الملة وحماة للدين. وكان يسميكم خطباؤكم يا حفاظ العقيدة ويا حراس التوحيد ويا سدنة الملة ويا مدافعين عن الشريعة والشرعية وعن الحق وعن العدل وعن السلام. فلذلك أحيي هذه المسيرة الحمد لله، وأحمد الله عز وجل الذي زاد في عمري حتى أتيتكم في مصر بعدما انطلقتم هذه الانطلاقة ومشيتم تعمرون وتبنون. الآن لا أتيت وأنا قبل 4 سنوات فأعلن لي في محاضرتين في مسجدين فحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ودخلت القاهرة مرة وكلمت مراسل قناة اقرأ فسألته عن ماذا أفعل، هل يسمح لنا بمحاضرات؟ قال إن مصر ملئت حرسا شديدا وشهبا، ولكنها الآن ملئت حبا وملئت إيمانا وملئت إسلاما وملئت سرورا وملئت فجرا جديدا. أحيي مشايخكم الذين بلغوا 8 وهم على الإسلام، أحيي شبابكم يتوقدون، أحيي الأطفال، أحيي المرأة المصرية المثقفة المحتسبة الصابرة المجتهدة. وقد أتتنا حتى المرأة المصرية مدرسة معلمة طبيبة دكتورة مربية، فشكرا لكم جميعا. أتينا نقول لكم شكرا. نعم، أنا لا أريد أن أستاثر، إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. أنا أريد أن أخرج من الموضوع لأني آتي في معلومات محفوظة، فلكن لما أرى الجمع تهيت. نعم القصيدة. أبشر يا حبيبنا. نعود إلى أنا. نعم، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وبارك في جهودكم. أنا ألقيت قصيدة أمس في الحصري وفي القنوات الفضائية، فخشيت أن أكررها فتقولون اللهم حوالينا ولا علينا. أحسن الله إليكم. إخوتي في الله، اسمعوا مني رسائل عسى الله أن ينفعكم بها. يقول شوقي، ما دام دخلنا في الشعر ونكررها، شوقي ودع الخديوي من أن هي قصيدة مؤثرة ترى، وتعرف لنا ملاحظات على شوقي كشاعر، لكن أمروها كما جاءت مثل الوردة تشم ولا تعك. يقول للخديوي وهو ذاهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم زائرا في المدينة، إذا زرت يا مولاي، يقول باسم المصريين جميعا رجالا ونساء أمير الشعراء، إذا زرت يا مولاي قبر محمد صلى الله عليه وسلم وقبلت تلك الأسطر العطرات، الله أكبر، وفاضت من العين الدموع مهابة لرافع دين الله في الفلوات، فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل يا رسول الله، يا خير منذر يا خير منقذ، أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. من عنده صحيح البخاري ومسلم بعد القرآن كيف يعيش الظلمة؟ كيف يعيش الغيب؟ كيف يعيش الانحراف؟ أفي شكل من ديننا حتى يعلمنا فيلسوف؟ أما ظهر الدليل والبرهان؟ أما قامت المحجة؟ أبشر وأبشركم أني دخلت المراكز الإسلامية في أكثر من 40 دولة، فكنتم أساتذتكم والمبدعون والكتاب منكم في الشرق والغرب في الصفوف الأولى. حتى العقل منكم المصري لما خرج قلت مرات خرج أبدأ صار عبقري مرة، فلما جلس في ظل الاستبداد عقم ما عاد ينتج خلاص نسي أغلق عليه، لأن أغلق عليه في زنزانة الإهمال ورمي بالمفتاح. لكنكم ودعتم مصر القديمة أحسن الله عزاءكم فيها وبدأتم الآن في عالم جديد. الرسالة الثانية إن الاجتماع هو على الكتاب والسنة، لا على رأي عالم ولا على رأي جماعة ولا على رأي حزب ولا على رأي مذهب ولا فقهي، لأن الله يقول هو سماكم المسلمين. أنا لما ذهبنا إلى إندونيسيا مثلا ماليزيا وباكستان والهند قلت يلا ندعو إلى اللملمة على حديث جبريل الذي شرحه الشيخ محمد حسان في 7 مجلدات. حديث جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. نحن في حركة، يقول الطنطاوي الشيخ الأديب الكبير الطنطاوي علي الطنطاوي، نحن جمعية كبيرة ومؤسسة عظمى، طرفنا لأيمن فيه أبو الدرداء وأبو ذر في زهدي، والطرف الأيسر أبو محجن الثقفي على هنات. نحن منا الممتاز ومنا جيد جدا ومنا جيد ومنا مقبول، لكن أمة كما وصفنا الله قسمنا 3 أقسام ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد جيد جدا ومنهم سابق بالخيرات ممتاز. وبشركم جميعا قال جنات وعدن يدخلونها. قال ابن تيمية الصحيح أن الهاء يدخل على الجميع جميعا يدخلونها بإذن الله، والنون هذه عندنا أحسن من نون العيون، حتى يقول أحد علماء الشناقطة هذه النون أغلى من نون العيون. عندنا نونان في القرآن، وعندنا نونان ونقطتان، وعند اليهود نقطة، فلما زادوا نقطة سقطوا سقطة وغلطوا غلطة وتورطوا ورطة فزادوا نقطة، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة. أما نحن فزادنا الله لما آمنا واستغفرنا وتبنا وقلنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمن رب ربكم فآمنا، فأعطانا الله نقطتين. أما النقطة الأولى ففي هذه السورة سورة فاطر، جنات عدن يدخلونها وبشركم حتى الظالم نفسه، الموحد المسدد والسابق والمقتصد. والنون الثانية قال لن تراني، لن تراني في الأعراف، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولو قال لا تراني لحرمنا رؤية الله في الآخرة في الجنة. فله الحمد قال لن بزيادة النقطة في لن الناصبة، ولم يأتي بلا النافية، فلو أتى بلا النافية لاقتضت الجزم ونفت الرؤية حتى في الجنة، وإنما قال لن الناصبة أي إلى مسافة الدنيا لن تراني ولكنك سوف تراني في الجنة. ولذلك أحسن ابن مالك السني الناظم وهو في مصر بالمناسبة وابن هشام في مصر، يقول ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا، من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني المعتزلة يوم رأوا النفي هنا بلن رد قولهم، ومن رأى النفي بلن مؤبدا ليس مؤبد فقوله اردد وسواه فاعبدا. القول الثاني يرى الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة في إيران يدرسون الفيت بن مالك، فلما أوصلوا طبوا في بيت في عمر رضي الله عنه، يقول ترفع كان المبتدى اسما والخبر، يقول ابن مالك تنصبه ككان سيدا عمر، ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. فالصفوي أمام السبورة تورط من اسم عمر، أرادت تأتي سكتة قلبية، انخلع قلبه لأن الشياطين يرتجفون. فقال للطلاب غيروا البيت، قالوا ماذا نقول؟ قال ومن ترفع كان المبتدى اسما والذي يلي تنصبه ككان سيد العلي. ولذلك الرئيس مرسي أحسن جزاه الله خير يوم قال في طهران ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهي أول مرة يسمعونها هناك. عن نحن مصر تترضى عن أهل البيت وعن الصحابة، وتدافع عن عائشة، تدافع عن المذاهب المقدسة، مذاهب الصحيحة، الكتاب والسنة، لأنكم حصن الإسلام. لا يسب في مصر صحابي، ولا يلعن الراشد، ولا أبو بكر، ولا عمر رضي الله عنهم، فهنيئا لكم بذلك. هذه في مسألة النقاط الجميلة، نقطتان التي منحنا الله سبحانه، فنسأل الله أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، وأن يرينا هذه الوجوه ونحن على أسرة متقابلين بإذن الواحد الأحد، لأن هذه ضريبة تحبكم في الله، ومن أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. يا ربنا إنك تعلم أننا أحببناه فيك، فاجعل أجرة المحبة أجرة الدلالة على الله، كما قال ابن الجوزي: اللهم إني أدل الخلق عليك يا رب العالمين، والدلال في السوق يعطى أجرة، فأعطني أجرة الدلالة. الدلال الآن أنتم شفتوا السمسري إذا دل على البضاعة كم نبيع كم نبيع، حتى دخل ابن سمعون السوق قال: سبحان الله، حرجوا على كل بضائع الدنيا ولم يحرج واحد على بضاعة الآخرة. وذلك نزلت السوق الآن كله على الطماطم والبقدونس والجرجير والجزر والعجول والبط والأرانب والوز، وليس في أحد يحرج على الجنة. حتى إذا قلت يا أخواني الجنة تقول أن هبل، إن خبل، مرفوع عنه القلم. وذلك قلت الآن الناس ترى يدافعون في الدنيا بأنواع الدفاعات الثلاثة، عندهم هراوة، تعرف الهراوة، وعصي، وسكاكين في سياراتهم يقاتلون ويدفعون عن سياراتهم ومزارعهم. لكن إذا اعتدي على الإسلام قال: يا أخي الإسلام محفوظ، الإسلام لله عز وجل، نفسي نفسي، الإسلام أن تحفظ الإسلام، أنت مسؤول عن الإسلام، نفسي نفسي. لكن أنتم إن شاء الله من أنصار ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيصغي لكم من عالم الغيب ناصر، ولله أوس آخرون وخزرج، ولله أوس أمامك. اسمع ابن الرومي، أترككم أربعة أبيات مع أجمل وأرق وأنفع وأفصح قصيدة لابن الرومي في خمسة كتب أو خمس مجلدات: يرثي زيد ابن عمر من آل البيت، من ذرية علي، من ذرية علي بن أبي طالب، قتل شهيدا في خراسان، قال: أمامك فانظر أي نهجيك تنهج. أقول للمصري، أقول للمسلم، أقولها للمهتدي: أمامك فانهج أي، فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، عفاء على دنيا رحلت لغيرها، فليس بها للصالحين معرج، كدأب علي في المواطن كلها أبي حسن والغصن من حيث يخرج. سيصغي لكم من عالم الغيب ناصر، ولله أوس آخرون وخزرجوا. أنتم أوسنا وخزرجنا في هذا العصر، وأنتم بإذن الله، ونحن أنصار الملة وأنصار الحق وأنصار الشر وأنصار الكلمة الصائبة والمنهج الوسط القويم، وكذلك أجعلنا أمة وسطا. سامحوني سامحا بالقليل من غير سوريا، دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة؟ أجمت سياط حجيران ظهورهم، فأجمنوها وباس كف من ضرب. وقبر يا ابن الوليد على سيف تؤجره، فإن أسيافنا قد أصبحت خشبة. نلتجي إلى الله في هذا الجامع العظيم، في هذا الجمع، أن ينقذ الشعب السوري من الطاغية الشام. اللهم يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا جبار يا قهار يا مقتدر، أنزل على بشار عذابك الأكيد وبأسك الشديد. اللهم زلزل أقدامه، اللهم كسر سهامه، اللهم نكس أعلامه، اللهم أرنه شنيقا أو حريقا أو سحيقا أو طريدا أو سجيلا، اللهم عذبه في جسده، اللهم اخذله من بين يديه ومن خلفه، اللهم كله إلى نفسه، اللهم اقتله بسلاحه وادهنه في وشاحه، واجعله يا رب العالمين عبرة للمعتبرين وعظة للمعتضدين. اللهم اجمعنا في الشام وفي دمشق قريبا بإذن الواحد الأحد، لنصلي في الجامع الأموي، جامع عمر بن عبد العزيز وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والبرزالي والمزي وإمة الإسلام الفاتحين، أرض أبي عبيدة، أرض خالد، أرض أبي الدرداء، اللهم فك الضائق عن الشعب السوري يا رب العالمين، وأسألك أن تثبت الشعب العراقي الذي خرج منتصرا لدينه ومنهجه ولرفع الظلم والفساد من حكومته يا رب العالمين، تثبتهم فهم أحفاد الفاتحين، أحفاد المثنى وسعد بن أبي وقاص يا رب العالمين. أسأل الله وأنا في مصر أن يجمع كلمتكم على الحق، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يزيل ويدفع الفتن والمحن والزلازل والكوارث عن مصر، ويجعلها أنعم وأسعد وأرغد وأكثر نجاحا وصلاحا وفلاحا، وأن نزورها وهي دائما في سلم الصعود سائرة وعلى مدارج الفلاح طائرة، وإلى الله ماضية سائرة بالكتاب والسنة على منهج سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله لكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك الذي اصطفيته واجتبيته وهديته، اللهم بلغ الصلاة والسلام منا الذي اجتمعنا منهجه. شكر الله لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باب الخيرات ومنارة.